أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. كنا نتحدث عن رواية الخصال محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين والأخرى التي تشبهها. هذه قلنا إنها تفترض يقينا وشكا، وأن أحدهما وهو الشاك ينقض اليقين، ينقض الآخر الذي هو اليقين، وتنهى عن هذا النقض. فقلنا إنه يحتاج في تصور هذا المعنى إلى فرض اجتماع اليقين والشاك. لو لم يكن يقين وشاك فما معنى أن تنقض أحدهما؟ لو لم يكن مثلا إلا اليقين، ما معنى أن تنقض اليقين بالشك غير الموجود؟ وقلنا أنه لابد أن يكون المتعلق واحدا من حيث الذات، مثل أن يكون اليقين تعلق بالطهارة والشك أيضا تعلق بها، إذ من دون الاتحاد يكونان واقعتين مختلفتين مستقلتين، يقين بطهارة الثوب، شك في عدالة زيد، ولا دخل لإحداهما بالأخرى، وأيضا لا يعقل نقض هذا بذاك. إذن لابد أن يجتمعا ويكون متعلق من حيث الذات واحدا، لكن لو اجتمعا على نحو يكون اتحاد في زمان الوصفين اليقين والشك معا، واتحاد في زمان المتعلقين المتيقن والمشكوك أيضا شيء واحد، هي الطهارة ذاتا ومن حيث الزمان، لأدى إلى اجتماع اليقين والشك على شيء واحد، وهما وصفان متضادان متنافيان، وهذا لا يمكن. فلكي يتصور الاجتماع الذي يتم معه إمكان النقد فيصح النهي عنه ويكون موردا للخبر، لابد من الاختلاف في أحد شيئين. ثم بينا بناء على هذا أن الاختلاف إما يكون في زمان الوصفين فاليقين يسبق الشك وإن اتحد المتعلقان، وهذا الذي سميناه الشك الساري، لأنه تعلق بعين ما تعلق به اليقين فسرى إليه وأزال، وهذا مورد قاعدة اليقين. ولو حملت الرواية على هذا المعنى لكانت من أدلة قاعدة اليقين للاستصحاب. وإما أن يكون الاختلاف في زمان المتعلقين اليقين والشك لا يختلفان، لكن المتيقن والمشكوك يختلفان في الزمان، فيكون الآن متيقنا وشاكا، لكن متيقنه طهارة في وقت كالصباح ومشكوكه طهارة في وقت آخر، هي الطهارة في وقت آخر كالزوال، فيكون عبارة أخرى عن الشك في بقاء ما كان متيقنا منه صباحا إلى الزوال، وهذا يسمى بالشك الطاري، لأن الشك لم يزل اليقين ولم يسري إليه، بل بقي اليقين موجودا مع الشك لاختلاف المتعلق ولو بالزمان. من الصبح إلى الآن متيقن، من الآن وصاعدا مشكوك، فيمكن أن يكون الآن متيقنا والآن شاكا، لأن متيقن شيء هو ما قبل الآن، ومشكوك شيء آخر وهو ما كان من الآن وصاعدا، فيمكن أن يجتمع الوصفان. هذا لو دلت الرواية عليه لكان الرواية من أدلة الاستصحاب. وقلت يكون الوصفان في زمان واحد هنا، لكن هذا ليس بشرط، فيجوز أن يتقدم اليقين أيضا، لكن المهم أن يكون المتيقن سابقا على المشكوك، هذا شرط في كونه استصحابا. نعم، تقدم وصف اليقين على الشك هو الغالب حتى في الاستصحاب، ليس بشرط لكنه الغالب. ومن هنا حتى العبارة التي تدل على تقدم اليقين على الشك تحتمل الاستصحاب، لا تنافيه، يمكن وتكون مع أن الاستصحاب لا يشترط فيه التقدم ويجوز تقارن، لكن تكون واردة مورد الغالب وهو تقدم اليقين على الاستصحاب. بهذا البيان يتضح أن الرواية تحتمل القاعدتين اليقين والاستصحاب، لأن غاية ما قالته من كان على يقين فشك، فليمضي على يقينه، يعني له يقين وله شك، وحتى هذا اليقين تقدم والشك تأخر، لكن هذا قابل للتطبيق في الاستصحاب كما قابل للتطبيق في قاعدة اليقين، ولو بلحاظ ما قلنا من أن اليقين يمكن في الاستصحاب تقدمه أو بلي بهذا اللحاظ. نعم، على كل، لكن مع احتمال الرواية لكل منهما، مع احتمال الرواية لكل منهما يمكن أن يرجح دلالتها على الاستصحاب من باب على قاعدة اليقين، من باب وجود قرينتين، الأولى صراحتها في اختلاف زمان الوصفين، وذلك لأنه قال من كان على يقين فشك، فعطف الشك على اليقين بالفاء الدالة على تأخره ولو من دون مهلة، المهم أنه متأخر، فاليقين سبق والشك لحق، هذه خصوصية. الخصوصية الثانية أنها ظاهرة في اتحاد زمان المتعلقين، هذا بينا نعطف الشك على اليقين مع حذف المتعلق، قال كان على يقين يعني بشيء لابد لليقين من متعلق، فشك ولم يذكر متعلقا خاصا، واضح، ولم يبين الاختلاف وأن المشكوك بقاء هذا الشيء ليناسب الاستصحاب، فأطلقه وحذف المتعلق، هذا المقدار ظاهر في كوني ما شك فيه عين ما كان قد تيقن به، وكونه عين يعني أنه ذاته زمانا كما هو ذاته ذاتا، فهو عينه في الذات وفي الزمان لا فقط في الذات. بهذا البيان يثبت خصوصيتان: سبق اليقين على الشك، واتحاد المتيقن والمشكوك حتى من حيث الزمان، وهاتان الخصوصيتان هما لقاعدة اليقين، حيث ذكرنا سابقا، اليوم ما ذكرنا لكن سابقا ذكرنا أن قاعدة اليقين خصوصيتها سبق اليقين على الشك مع اتحاد زمان متعلقين، اليوم ما ذكرنا بهما بهذا اللفظ، لكن من البيان التلخيصي الذي بيناه فهم هذا. بينما في الاستصحاب هناك سبق في المتيقن، اختلاف زمان في المتيقن على المشكوك، وإن اتحد زمان اليقين والشك، فهاتان الخصوصيتان مناسبتان لقاعدة اليقين، وبهذا البيان تكون الرواية من أدلة قاعدة اليقين. هذا كله كنا قدمناه ويؤيد ما ذكرنا أن النقد المنهي عنه يكون بناء على تفسير الرواية بإرادة قاعدة اليقين، هذا النقد يكون محمولا على حقيقته، وذلك لأن حقيقة نقد اليقين هو رفع اليد عن أثار اليقين التي تترتب عليه في زمان وجوده وتحققه. اليقين عندما كان موجودا رتبت عليه أثار، الآن في ظرف الشك ينهانا عن النقد. النقد الحقيقي هو رفع تلك الآثار التي رتبت على اليقين عندما كان موجودا، وهذا المعنى متحقق في مورد قاعدة اليقين، لأن المفروض في قاعدة اليقين أن اليقين تعلق بشيء في زمان، ثم الشك تعلق بذلك الشيء بقيد نفس ذلك الزمان. مثلا الثوب طاهر، أتيقن بطهارة الثوب، متى أتيقن؟ الآن الساعة 10 بطهارة الثوب في الساعة 9 قبل ساعة، أنا الآن متيقن أن الثوب في الساعة 9 كان طاهرا. الآن أيضا أشك في نفس ما تيقنت به في طهارة الثوب في الساعة 9، هذا اليقين لم يعد موجودا، سار الشك إليه، هذا مورد قاعدة اليقين. هنا لو نقضت اليقين الذي كان سابقا بالشك فاليقين ليس له آثار هذا إلا ما تقدم وكان مترتبا عليه في وقت وزمان وجوده، وهي آثار الطهارة في الساعة 9. يعني لما كنت متيقن بالطهارة في الساعة 9 مثلا صليت ركعتين في ثوب طاهر، الآن في 10 شككت في تلك الطهارة، لو نقضت ذاك اليقين بهذا الشك ماذا أقول؟ صلاتي تلك وقعت في ثوب النجس وهي باطلة، فنقضت أثار اليقين في زمان وجوده. هكذا يكون في قاعدة اليقين، هذا النقد يقول حقيقي. أما في الأصحاب فلو نقضت ما أنقض آثار اليقين في زمان وجوده، في الاستصحاب يكون هكذا الفرض، تيقنت بالطهارة في الساعة 9، يقيني حصل في 9 وتعلق بالطهارة في تلك الساعة، الساعة 9، بعد ساعة في 10 حدث لي الشك، تغير اختلف زمان اليقين والشك، أو حدث في زمان واحد الآن في 10 يقين بطهارة 9 لكن الشك في الطهارة الآن في 10، طهارة 10 مشكوكة. هنا لو نقضت اليقين لا أقول صلاة التي صليتها في 9 في هذا الثوب باطلة، وقعت في أي شيء؟ وقعت في ثوب النجس. لماذا؟ من هذا اليقين ما انتقض، الآن أنا شاك من الآن وصاعدا في طهارة أو لا، اليقين بالطهارة بالنسبة إلى هذا الزمان الحالي انتقض، يعني طرأ عليه الشك، فلو تابعت شكي لنقضته هنا ونفيت أثاره بالحاض وجوده البقائي، بقاء أن أقول لم أعد أحرز الطهارة وشاك فيها ولا أرتب آثارها، فالآن وصاعدا لا أصلي في هذا الثوب، لأن ما صليته في الثوب قبل ساعة عندما كنت متيقنا بالطهارة ولم يطرأ ما يزيل هذا اليقين، لأن ما سار الشك إلى ذاك، قل من الآن أنا لا أدري أني طار، لكن بالنسبة إلى ما كان لازلت أدري الآن وأتيقن أنه كان طاهرا في التاسعة، فلست أنقض آثار الطهارة في ذاك الزمان، بل أنقض آثارها من الآن وصاعدا. والآن وصاعدا لم يعد يقين بالطهارة، ها؟ فما أنقضه من آثار هي آثار للطهارة المتيقنة عندما لا يكون يقين، عندما لم يعد هناك يقين. والزمان الذي كان فيه يقين وهو الزمان السابق، لا أنقض آثار المتيقن وآثار الطهارة بالنسبة إليه. إذن هو نقض لآثار اليقين في غير زمان وجوده، وليس نقضا حقيقيا. واضح؟ ليس نقضا حقيقيا. فإذا لم يكن نقضا حقيقيا إذا لم يكن نقضا حقيقيا هذا الذي في مورد الاستصحاب، وكان النقض في مورد قاعدة اليقين حقيقيا، كان حمل هذه الرواية على إفادة قاعدة اليقين يحفظ معه حمل النقد على حقيقته، وهذا مؤيد آخر. يعني مؤيد، تقول لماذا لم يجعله دليلا؟ أليس المفروض في الأصل أن نحمل اليقين أو نقد اليقين على حقيقته، ونأخذ بظاهر اللفظ وهو الحقيقة ما لم يكن قرينا على الخلاف؟ فإذا كان قرينا على الخلاف نتبع القرينة ولا نمضي مع هذا الأصل. وعلى هذا فإن كان قرينا فينبغي الحمل على النقد المجازي، وأما إن لم يكن قرينا فالمتعين الحمل على الحقيقي. وحيث لا قرينا تعين الحمل على الحقيقي، وكان ذلك دليلا آخر على إرادة قاعدة اليقين لا مجرد مؤيد. نقول نعتبره مؤيدا، لأن هذه العبارة نفسها لا تنقض أو لا ينقض اليقين بالشك، أو لا تنقض أو لا ينقض هو اليقين بالشك. هذه العبارة تكررت في أخبار متعددة، بعضها وهو غير قليل مثل بعض الأخبار اللي تقدمت إلى الآن من صحاح زرارة، معلوم إرادة الاستصحاب منه وليس فيه احتمال إرادة قاعدة اليقين. فهذه العبارة استعملت في أدلة دلت على الاستصحاب، ولا يتعين أن تكون من عبارات اليقين قاعدة اليقين حتى تقول إذن الحمل حمل النقد على حقيقته يجعله ماذا؟ دليلا على قاعدة اليقين. هذه عبارة استعملت في أخبار الاستصحاب وفيها نقد اليقين، ونقد اليقين في الاستصحاب ليس على حقيقته، مع ذلك استعملت العبارة. إذن هذه عبارة يمكن أن يراد بها غير قاعدة اليقين، فحمله على حقيقته مؤيد لأنه متعين بإمكان أن يحمل على غيرها ويراد به قاعدة الاستصحاب كما ورد في غيره من الأخبار. ومزيد توضيحه، بل ويجعل قول المصنف في العبارة وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ متعلقه مجردا عن تقييد بالزمان الأول، مزيد التوضيح ليتضح ما ذكرناه من جواز أن تكون العبارة الاستصحاب وتتضح هذه العبارة في المتن إلا إذا أخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الأول، مزيد التوضيح يكون بهذا البيان، وهو أنه قد يرد على المصنف وعلى ما ذكره هنا من المؤيد من أن النقد إذا كان حقيقته هو نفي آثاره المترتبة عليه في زمان وجوده الذي يناسب باب اليقين، قاعدة اليقين، بينما النقد الذي يناسب باب الاستصحاب هو عدم ترتيب الآثار في زمان البقاء وعند حصول الشك، وهذا ليس نقدا حقيقيا. لو كان هكذا فكيف استعملت عبارة نقد اليقين بالشك في سائر الأخبار التي من المعلوم أنها من أدلة الاستصحاب؟ هل يستعملون يعني على نحو المجاز؟ وكيف يتداول على ألسن العلماء استعمال نقد اليقين تعبيرا عن الاستصحاب؟ يستعملون عبارة تؤدي المعنى غير الحقيقي الذي تؤدي المعنى الحقيقي في المورد الذي يراد غير الحقيقي المناسب لباب الاستصحاب، هكذا تقولون؟ أليس كان الأنسب لهم أن يعدلوا مثلا إلى لفظ آخر بدل أن يقولوا لا تنقض في الأخبار وفي كلمات العلماء، يقول مثلا لا تترك الأخذ باليقين أو آثار اليقين عند عروض شك البقاء ونحو ذلك، لا تترك، لا أنه لا تنقض، لا يصدق النقد هناك حقيقة، لكن يصدق الترك لو لم ترتبها، فيقال لا تترك. إذا قيل هكذا نقول في الجواب إن هذا لو يتم، لو لوحظ في متعلق اليقين السابق زمانه، وزمانه هو السابق، فلوحظت الطهارة في مثال الطهارة بما هي حاصلة في الساعة التاسعة، ولوحظ متعلق الشاك كذلك، يعني أخذ زمانه للتاسعة، التاسعة زمان الطهارة، في المشكوك أخذ زمانه، والمشكوك في المثال الطهارة عند العاشرة أو الطهارة عند الزوال مثلا، فإذا أخذ في كل من المتيقن والمشكوك زمانه ولوحظ الزمان فيهما، هنا يكون آثار اليقين السابق صحة ما وقع من تلك الطهارة من أعمال عن تلك الطهارة مثل الصلاة فيها في حينها، ويكون نقدها بنقد آثارها تلك في ذلك الزمان دون نقد آثارها حين الشك. واضح؟ لو لوحظ في الطهارة زمانها السابق وفي يعني في المتيقن التي هي الطهارة زمانها السابق، فكان المتيقن طهارة الساعة التاسعة، ولوحظ في المشكوك زمانه وهو ما بعد ذلك بساعة أو عند الزوال مثلا، هنا يكون نقد اليقين السابق عبارة أخرى عن أن تنفي آثار الطهارة في زمانها السابق الذي أخذته فيها ولاحظته فيها، وعدم ترتيب تلك الآثار، فحينئذ لا يصدق نقض اليقين حقيقة بلحاظ الآثار في مرحلة البقاء، لأنه لوحظ زمان الطهارة المتيقنة واليقين المتعلق بطهارة في زمان خاص تلك الطهارة، آثاره آثار تلك الطهارة أي في ذلك الزمان، وهي آثار يعني كالصلاة في ذلك الوقت في ثوب طاهر، ونقد ذلك اليقين هو بنقد تلك الآثار حقيقة، فلا يصدق نقد اليقين حقيقة حينئذ على نقد آثاره بلحاظ البقاء. لكن لو جرد الاستصحاب يبنى على تجريد خصوصية الزمان من المتعلقين، لا يلحظ في ذاك المتيقن زمانه ولا في المشكوك زمانه، يلغى الخصوصيات ليكون المشكوك عين المتيقن عرفا، لأنه في الاستصحاب يعتبر وحدة الموضوع. إذا لوحظ الزمان الطهارة بما هي متيقنة في التاسعة هي غيرها، أو لا تقل متيقنة، الطهارة بما هي في التاسعة هي غيرها في العاشرة أو عند الزوال. ها؟ فلحاظ الزمان في المتعلقين في الاستصحاب يؤدي إلى اختلاف الموضوع ويمنع كون الشك في البقاء، لن يصير الشك هكذا، لسير القضية هكذا. أنا تيقنت بشيء هي الطهارة في التاسعة، وأشك في شيء آخر هي الطهارة في الزوال أو العاشرة. وإذا كان شيء آخر يعني مثل اليقين بطهارة الثوب والشك في عدالة زيد، ليس شكا في بقاء مكان، ولا يجري فيه الاستصحاب حتما، ليس من موارد الاستصحاب. واضح؟ فإذا في الاستصحاب يلغى لحاظ الزمان في المتعلق والمتيقن والمشكوك لكي لا يختلفا بالزمان ويصبحا شيئين وموضوعين مختلفين، ويحفظ وحدة الموضوع المعتبر في الاستصحاب ليكون الشك في بقاء ما كان على وجه اليقين، ما كان يقينا الآن يشك في بقائه. فإذا جرد، إذا بني الاستصحاب على التجريد للمتعلقين من خصوصية الزمان، كان هذا المتيقن عرفان عين ذاك المشكوك بعد التجريد بالزمان، وكان المتيقن والمشكوك شيئا واحدا، وكان نقض آثاره حتى في زمان البقاء هو نقض آثار المتيقن، وبالتالي نقض لآثار اليقين المتعلق بهذا المتيقن، فيصدق ولو بنحو من المسامحة بعد لحاظ التجريد من الزمان، يصدق مثل هذه العبارة، عبارة نقض اليقين ويصح النهي عنه. إذن هذه العبارة ليست تتعين لقاعدة اليقين، وكون حقيقة النقد يناسب باب قاعدة اليقين لا يعين أن يكون هذه الرواية محمولة على ذلك، بل يجوز أن يراد بها قاعدة الاستصحاب بهذا البيان، هو أن يلحظ المتكلم خصوص ذات الشيء المتيقن وذات المشكوك من دون لحاظ الزمان فيهما، فيصح صدق النقد لليقين حتى بنقض آثاره في زمان البقاء، ولا يتعين أن يراد منه نقض آثاره التي قلنا إنه الذي قلنا إنه نقض حقيقة، أي في زمان وجوده وعند حدوثه في وقته الأول، ليكون متعينا به إرادة قاعدة اليقين، وليكون كون ذلك معنى حقيقيا لنقض اليقين معينا ومرجحا لإرادة باب اليقين وقاعدة اليقين للاستصحاب، ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى شرح هذا المؤيد. وليعلم أن قاعدة اليقين والشك الساري فيها أقوال ثلاثة. الأول أنه لا دليل عليها أصلا، وهذه الأخبار كلها ومنها هذه التي بين أيدينا لا تدل عليها، بل تدل على الاستصحاب. وأما قاعدة اليقين فأصلها خلاف الإجماع، هذا رأي. الرأي الثاني أن هذه الرواية التي بين أيدينا دالة على قاعدة اليقين على سبيل الإطلاق والشمول لجميع مواردها، وهذا الإطلاق متبع نأخذ به. فهذا الرأي الثاني هو عبارة عن القول بحجية قاعدة اليقين على الإطلاق في مقابل التقييد الآتي في القول الثالث. ما هو القول الثالث وأي شيء فيه من التقييد؟ ما في دليل عليها، هذه الأخبار لا تدل عليها، بل هي خلاف الإجماع أصلها. الثاني يقول عليها دليل هو هذا، وهو دال عليها على الإطلاق لجميع مواردها، فنأخذ بها على الإطلاق. الثالث يفصل فيقول الرواية دلت على قاعدة اليقين على سبيل الإطلاق، لكن إطلاق قاعدة اليقين مخالف للإجماع، قام الإجماع على خلاف الإطلاق. حينئذ ماذا نصنع؟ نأخذ بأصل دلالة الرواية على القاعدة ونقيد إطلاقها بغير مورد الإجماع. واضح؟ فلا يكون إشكال. يقول لو سلمنا بهذا البيان الذي قدمناه، ويقول ماذا؟ الرواية دلت على قاعدة اليقين، ها؟ فنحن لا نسلم أن أصلها لا دليل عليه وأن مخالف الإجماع، لا، هذا الدليل عليها ثبت من هذه الرواية وليس أصلها مخالف الإجماع، فنأخذ بأصلها. لكن لو ثبت أن إطلاقها لكل مواردها مخالف الإجماع، خب نقيدها بما لا يتنافى مع الإجماع ولا محذورة في ذلك. واضح؟ يبقى بيان أين قام الإجماع على عدم قاعدة اليقين وعلى تقييد قاعدة اليقين بغير هذا المورد. يقول في مثل موردين هذان الموردان، ما العبارة التي تعبر عنهما؟ عبر عن الأول بتقييد قاعدة اليقين بعدم نقد اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به، وينقض بالنسبة إلى الأعمال التي تترتب من الآن وصاعدا. هذا بالمورد الأول. وبالثاني عبر بعدم نقد اليقين في غير صورة تذكر مستنده وفساد هذا المستند. وأما عندما تتذكر المستند وفساده فهنا تنقض اليقين. واضح؟ لقيام الإجماع يعني على النقد هنا. توضيح ذلك بالأمثلة. بالنسبة إلى الأول نقول نقد اليقين السابق الذي دلت الرواية على عدمه يكون بالحفاظ على آثار اليقين الثابتة له حين وجوده إلى زمان الشك، وكذلك الآثار التي تتصور له من حين حصول الشك وإلى ما بعده. حفاظ على اليقين على الإطلاق يشمل هذين. فبالمثال لو كان تيقن عدالة زيد يوم الجمعة وصلى خلفه في يوم الجمعة لإحراز العدالة، فشك يوم السبت بالشك الساري في عدالته يوم الجمعة، فعدم نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى هذا المورد يكون بالبناء أولا على صحة ما صدر منه من صلاة أمس الجمعة خلف زيد، يعني في زمان وجود اليقين بالعدالة، وأيضا فهذه لا يعيدها، وأيضا بالبناء الآن عند الشك في يوم السبت على أنه عادل. الآن عندما أنا الآن شككت يقول لي لا تنقض اليقين، لا أنقضه بالنسبة إلى الصلاة التي صليتها أمس، ولا أنقضه بالنسبة إلى ما أريد أن أصليه من الآن، لا أعتد بهذا الشك، فأبني على أنه عادل كما لو كنت متيقنا بالوجدان فأصلي خلفه. هذا إطلاقه، واضح؟ هذا إطلاقه. لكن نقول هذا الإطلاق مخالف للإجماع، لانعقاد الإجماع على أنه لا عبرة باليقين بعد عروض الشك. من الآن وعندما عرض الشك لا عبرة باليقين، ومن الآن ينقض، وليس لك أن تقول من الآن عادل أصلي خلفه. فينحصر بمقتضى الإجماع على المنع عن نقض اليقين بالنسبة إلى ما كان من آثاره وإلى آثار الأعمال السابقة التي عملها عندما كان اليقين، يعني صلاة يوم الجمعة. نقول نقيد إطلاقها بهذا المقدار بالإجماع إذا انعقد الإجماع. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. طبعا يمكن أن تذكر للأول أمثلة أخرى. مثلا لو كنت أمس تيقنت بعدالته في الجمعة فأخذت بشهادته، اليوم السبت أشك في شهادته في ذلك الوقت الذي شهد فيه، فالحفاظ على اليقين هو بقبول تلك الشهادة وبقبولها الآن أيضا إذا شهد، وعدم الاعتناء بالشك. لكن هذا القبول الآن مخالف للإجماع، فنقبلها بالنسبة إلى أمس فقط. مثل ذلك العمل بفتوى المجتهد. أمس الجمعة عملت بالفتوى لأني أعتقد وأتيقن عدالة المجتهد، اليوم السبت أشك أمس الجمعة لما أخذت الفتوى وعملت بها كان المجتهد عادلا أم لا. نقول البناء على صحة اليقين، يعني على آثار اليقين بالإطلاق، يشمل صحة عملك بالفتوى أمس وصحة عملك اليوم. تقول أنا كنت متيقن من عدالته، شككت، لا أعتد بهذا الشك، فأبني الآن أيضا على عدالته وأخذ اليوم أيضا بهذه الفتوى. لكن هذا مخالف الإجماع بالنسبة إلى أخذك اليوم وصاعدا، فيقيد بخصوص ما سبق من عمل. هذا كله بالنسبة للمورد الأول. هناك مورد آخر للتقييد ونحو آخر، وأن نفرض أن الرواية دلت على اعتبار قاعدة اليقين، سواء غفلت عن مستند قطعك السابق ولم تتذكره ولا التفت إلى فساده وعدم قابليته لحصول القطع منه، أو خلاف ذلك، يعني التفت إلى المدرك وفطنت إلى فساد هذا المستند وعدم قابليتي لحصول القطع منه، فيتمسك بمقتضى الرواية بقطعه ويقينه السابق في الفرضين، التفت أم لم تلتفت. لكن نقول الإجماع قائم على عدم العبرة باليقين السابق في صورة الالتفات إلى مستنده والتفطن إلى فساده. بناء على هذا نقيد هذه الرواية الدالة على حجية قاعدة اليقين بالوجه المتقدم في خصوص ما لو لم نلتفت ولم يظهر لنا فساد المدراك. واضح؟ طيب أقرأ لك هذا المقدار. قال وين وقفنا؟ أقول صحيح، وعدها المجلس في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية، يعني هل تفيد قاعدة كلية؟ لكن أي قاعدة لم يقول، فيحتمل أنها اليقين ويحتمل أنها، بس أصحاب المصنف يريد أن يبين هذين الاحتمالين، فيقول أقول لا يخفى أن الشك واليقين لكي يتصور نقض هذا بذاك والنهي عنه لابد أن يجتمعا، ولا يخفى أن الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر، وإلا لأدى إلى التناقض، لأن الاجتماع يعني اتحاد زمانهما مع اتحاد زمان متعلقهما. إذن لابد من اختلافهما، بل لابد من اختلافهما، إما في زمان نفس الوصفين كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان مثل الجمعة، يقطع يوم الجمعة يعني الجمعة هنا زمان للقطع واليقين، بعدالة زيد في زمان، فلنفرض هذا الزمان هي الجمعة أيضا زمان للمتيقن، ثم يشك يوم السبت اختلف زمان الشك عن زمان اليقين في عدالته في ذلك الزمان نفسه الذي قطع فيه بعدالته أو قطع بعدالته فيه. يعني اجعل الجمعة زمانا للمتيقن والمشكوك جميعا مع اختلاف اليقين والشك في الزمان، فاليقين في الجمعة والشك في السبت، هذا نحو اختلاف، وهذا مورد قاعدة اليقين والشك الساري. وإما هذا الاختلاف في زمان متعلقهما أو متعلقهما وإن اتحد زمانه الوصفين، كان يقطع يوم السبت، يوم السبت حصل القطع بعدالة زيد يوم الجمعة، ويشك في زمان هذا القطع يوم السبت أيضا يشك بعدالته في يوم السبت للجمعة، فاختلف الزمان متيقن على المشكوك طبعا، وهذا هو الاستصحاب، لكن لا يشترط اتحاد زمان الوصفين، بل يجوز تقدم اليقين وهو الغالب أيضا. لذلك قال وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين، المهم أنه يختلف زمان المشكوك والمتيقن، كما عرفت في المثال، في المثال فرضنا اتحاد زمان الشك واليقين لكنه ليس منوطا به كما في المثال، فضلا عن تأخر الأول. وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين، ليس منوطا باختلاف زمان الشك واليقين للاستصحاب، كما عرفت في المثال، مثال مثال هذا ماذا كان فيه؟ في المثال كان اتحاد زمان الوصفين، فإذا ليس الاستصحاب منوطا بتعدد واختلاف زمان الشك واليقين، كما عرفت في المثال، في المثال ضربنا مثالا اتحد فيه زمانهما، فعرفت منه أنه لا يناط الاستصحاب بتعدد واختلاف زمان الشك واليقين، بل يكون مع اتحادهما، لا يناط بالتعدد والاختلاف فضلا عن أن يناط بتعدد واختلاف مع خصوصية تأخر الأول أي اليقين عن الثاني، بل يجوز مع تساويهما واتحادهما في الزمان. نعم اختلاف الزمان وسبق زمان اليقين هو الغالب لكنه ليس بشرط. طيب إذن هذان جميعا ممكنان لإمكان تطبيق عبارة الرواية عليهما، لكن وحيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين هذا من جهة، هذه خصوصية، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما وهذه خصوصية أخرى، وكلتاهما من خصوصيات قاعدة اليقين، بهذا البيان تعين حمله على القاعدة الأولى، وحاصل هذه القاعدة الأولى أو وحاصل هذه الرواية بعد هذا الحمل عدم العبرة بطرو الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء، يعني بنفسه حتى من حيث الزمان ليكون الشك سارية، يعني عدم العبرة بطرو الشك ولحوق الشك في شيئين بعد اليقين متأخرا عن اليقين، اختلف زمان الوصفين لكن اليقين بذلك الشيء اتحد زمان المتيقن والمشكوك، وهذا مورد قاعدة اليقين. ويؤيده أن النقد حينئذ محمول على حقيقته، لأن رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها، لأنه النقد حينئذ رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، يعني حين وجوده، خلاف الاستصحاب. وخلاف الاستصحاب فإن المراد بنقد اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، لا الآثار اللي رتبت عليه سابقا حين حدوثه ووجوده، بل من الآن وصاعدا ومن زمن الشك وفي مرحلة البقاء نرفع اليد ولا نرتب الآثار. يقول وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ متعلق ومجرد عن تقييد بالزمان الأول. هذا الذي قلنا جعلناه إشارة للإشكال، للجواب على ذلك الإشكال، وبه يتضح كيفية إمكان إرادة الاستصحاب من الرواية مبنيا على التجريد. فتجرد فيصح أن يقال ويصدق أن يقال لا تنقض اليقين، واضح، ويكون نقدا حقيقيا ولو عرفيا مثلا. على كل، وبالجملة فمن تأمل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه في معنى الرواية، يعني بأن المقصود منها قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. ثم لو سلم، إذا إلى الآن ماذا قلنا؟ الرواية تدل على قاعدة اليقين وتدل عليها على إطلاقها، لكن قد يقول قائل هذا الإطلاق مخالف للإجماع، فنقول نعم لو سلمنا أن الإطلاق مخالف للإجماع قيدناها بغير مورد الإجماع. يقول ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالف للإجماع، إذن التفت لي ماذا قلت؟ قلت في اليقين أقوال ثلاثة. لماذا؟ ليتضح على ما يبني منها. هو يبني على أنها بحسب الظاهر دالة عليها على الإطلاق من هذه الرواية، على الإطلاق بلا تقدير لو الإجماع، واضح؟ لكن هناك احتمالان آخران. الأول أن تقول لا دليل عليها بل مخالف الإجماع كلها، كل هذا بطل، ليست مخالف الإجماع كلها من أصلها وهذا الدليل دل عليها، هذا انتفى القول الأول. الثاني أن تقول هناك دليل عليها، هذه الرواية تدل عليها وفي نفسها تدل على الإطلاق، لكن بالإجماع على خلافها في بعض الموارد يقيد هذا الإطلاق. حتى هذا ظاهر مصنف أنه لا يقبله، لأنه يقول رواية دلت وظاهرها الإطلاق، ولو سلم أن القاعدة بإطلاق إطلاقها منافي للإطلاق قيدنا، لكن ظاهر عبارة أنه غير مسلم، واضح؟ أو على الأقل في حيز التشكيك لم يحرز منافات إطلاقها للإجماع، لا زال في حيز التشكيك، ولنفي المنافات مع الإجماع بين الإطلاق والإجماع مجال، والأخذ حينئذ بدلالة الرواية إطلاق. عبارة لو سلم تفيد هذا على الأقل. لذلك يقول لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاق مخالف الإجماع أمكن تقييدها بعدم نقد اليقين السابق، يعني تقييدها وحصرها بعدم نقد اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به بالشيء، يعني كالاقتضاء بذلك الشيء في مثال العدالة المتقدم في يوم الجمعة، أو العمل بفتواه في ذلك اليوم أو شهادته، نخصصه بهذا ونمنع الاقتضاء والشهادة والعمل بفتوى من الآن عملا بالإجماع، أو تقييد الحكم بعدم النقد بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق والالتفات إلى فساده وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة القاطع. الحمد لله رب العالمين.